أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. مستمعي العزيز، انتهينا في اللقاء الماضي من دراسة الأصحاح السادس من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في مدينة روميا أو روما، وهي الرسالة التي تعتبر من أجزاء العهد الجديد من الكتاب المقدس.
وكان الرسول بولس قد ناقش في هذا الأصحاح موضوع علاقة المؤمن الحقيقي في المسيح بكل من الخطية والناموس، أي شريعة الله في العهد القديم.
فبرهن أن المؤمن عندما يمارس فريضة المعمودية فهو يعلن موته عن الخطية وقيامته مع المسيح كإنسان جديد، ويتحرر في نفس الوقت من سلطان الناموس ويدخل دائرة نعمة الله.
وأكد رسول بولس أن تحرر المؤمن من سلطان الناموس لا يعني البتة أن بإمكانه الاستهانة بنعمة الله وممارسة الخطية، بل على العكس، إذ عليه أن يقدم جسده عبدا للبر والقداسة والصلاح.
لكن أليس الناموس هو الشريعة التي أعطاها الله للإنسان لكي يسلك بموجبها؟ فلماذا يجب على المؤمن في المسيح أن يتحرر منه؟
حقا أنه سؤال هام، ولهذا بدأ الرسول بولس الإصحاح السابع من الرسالة إلى رومية بمعالجة هذه المشكلة التي قد يطرحها الكثيرون من قارئي رسالته.
فكتب قائلا: أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟
إنها بالفعل حقيقة بديهية أراد الرسول بولس أن يلفت انتباهنا إليها، وهي أن الإنسان يجب أن يسلك بحسب ناموس الله أو شريعته ما دام حيا، لكن عند موته لا يبقى طبعا للناموس أي سلطان عليه.
وضرب لنا الرسول بولس مثلا من واقع الحياة ليؤكد حجته، فكتب يقول: فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل.
أي أن المرأة المتزوجة برجل ترتبط بعهد الزواج المقدس معه ما دام زوجها حيا، لكن عند وفاة الزوج يفك أو ينتهي هذا العهد بينها وبينه.
وكنتيجة طبيعية لذلك تابع الرسول بولس قائلا: فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر.
هذا صحيح بالطبع، لأن المرأة المتزوجة لا يمكنها أن تكون لرجل آخر ما دام زوجها حيا، وإلا تعتبر زانية، لكنها تستطيع أن تكون لرجل آخر عند وفاة زوجها، لأن العهد قد انتهى بينها وبينه.
لنعود الآن إلى موضوعنا، وهو تحرر المؤمن في المسيح من الناموس. فهل ينطبق هذا التشبيه على هذه العلاقة؟
نعم، يوجد شبه كبير كما أوضح لنا الرسول بولس بين حالة المؤمن في المسيح ووضع المرأة المتزوجة. فكما أن المرأة المتزوجة تصبح حرة بعد وفاة زوجها، هكذا الإنسان بعد إيمانه في المسيح يصبح حرا من ناموس الله.
وهل هذا يعني أن الإنسان عندما يؤمن في المسيح يموت ولا يعود للناموس أي سلطان عليه؟
بالضبط تماما، ولهذا كتب الرسول بولس قائلا: إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله.
من الواضح أن الرسول بولس يعيدنا هنا إلى موضوع المعمودية، فكما لاحظنا سابقا أن المؤمن في المعمودية يتحد مع المسيح في موته وقيامته، وهكذا يعلن موت الإنسان القديم المستعبد للخطية وأنه أصبح إنسانا جديدا،
أي يعلن المؤمن موت الإنسان القديم المرتبط بناموس الله، وبذلك يصبح حرا منه، ويستطيع عندها أن يرتبط بآخر الذي هو المسيح المقام من بين الأموات، وأن يكون مثمرا لله.
لكن ألا يستطيع الإنسان أن يكون مثمرا لله إذا سلك بموجب الناموس الذي وضعه الله؟
إنه حقا تساؤل هام، ولهذا عاد رسول بولس ليوضح في العدد الخامس إذ قال: لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت.
أي أن الناموس بدل مساعدتنا أثار أهواء الخطية في جسدنا لكي نقوم بأفعال الشر التي نتيجتها الموت. والمقصود بالجسد هنا هو الإنسان القديم المستعبد للخطية قبل أن يؤمن الإنسان بالمخلص المسيح.
حقا أنه لأمر غريب أن يجعل ناموس الله الإنسان يخطئ وأن يؤدي إلى شقائه. أما سبب ذلك فهو لأن كل ممنوع مرغوب، ولهذا فإن الممنوعات في الناموس توقظ فينا الرغبة للخطية بدل أن تساعدنا على الحد منها.
ولذلك كان من الضروري أن يتحرر المؤمن بالمسيح من سلطان الناموس لكي يستطيع أن يسلك في طريق الصلاح والبر ويرضي الله، وهذا التحرير يحصل عندما يختبر خلاص المسيح.
وختم الرسول بولس هذا المقطع في العدد السادس إذ قال: وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبده بجدة الروح لا بعتق الحرف.
أجل، لقد أتى الزمن الذي أصبح فيه بإمكان الإنسان أن يتحرر من الناموس عن طريق موت الإنسان القديم، وهكذا صار بمقدور الإنسان الجديد في المسيح أن يعمل مشيئة الله من القلب وبحرية وليس عن طريق الناموس الحرفي والإلزام.
لكن هل قولنا أن ناموس الله يجعل الإنسان يخطئ يعني أن الناموس نفسه غير صالح؟
سؤالك صحيح يا أخ رودني، لهذا نجد الرسول بولس يسرع في العدد السابع ليقول: فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي.
الجواب إذن كلا، أي أن الناموس صالح، لكن كما ذكرنا في لقاءات سابقة فإن الناموس يعرفني على الخطية ويحددها لي، فما لم يقل الناموس عن شيء أنه خطية فإن الإنسان لا يعرف أنه يخطئ كالشهوة مثلا.
وتابع رسول بولس شارحا الموضوع فقال: ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة.
فعندما عرفت أن الشهوة خطية أثارت الخطية في نفسي كل الشهوات، لأنه بدون الناموس تكون الخطية ميتة، أي غير معروفة بالنسبة لي. إن الناموس إذن يكشف الخطية لا بل يوجدها.
ولهذا استنتج الرسول بولس قائلا: أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني.
وبتعبير آخر أراد رسول بولس القول أنه قبل مجيء الناموس كنت لا أعرف الخطية، لكن بعد إعلانه اكتشفت أنني خاطئ وأن الخطية تمتلك كياني، وهكذا بدا وكأن وصية الله هي مصدر شقائي وهلاكي.
ولنلاحظ أن الخطية كما قال الرسول بولس تخدع الإنسان، فبالرغم من معرفة الإنسان لها عن طريق وصية الله، لكنها تجذبه لها بإغراءاتها الكثيرة وادعاءاتها أنها ستشبعه وتمنحه السعادة.
لكن هذا لا يبدل من النتيجة الهامة التي دونها لنا الرسول بولس في العدد الثاني عشر. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. أجل أن الناموس صالح ومقدس لأن مصدره الله نفسه.
وهنا يطرح الرسول بولس في العدد الثالث عشر السؤال: فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية، لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية.
من البديهي أن الناموس صالح، لكن الهدف منه ليس أن يؤدي إلى هلاك الإنسان، بل ليكشف له مدى فساد الخطية. وهنا استغلت الخطية وصية الله الصالحة لكي تدمر الإنسان، وهكذا ظهرت على حقيقتها خاطئة جدا.
إن هدف الله من الناموس ومن وصاياه إذن هو أن يكشف للإنسان مدى خطيته وعجزه عن السير بحسب هذه الوصايا، لأن البشر جميعا كما ذكر الرسول بولس مرارا هم عبيد للخطية.
ألا تود صديق المستمع أن تتحرر من عبودية الخطية؟ أولا ترغب أن تسلك في طريق البر والصلاح؟ تعال بتوبة صادقة وإيمان قلبي أكيد بالمخلص يسوع المسيح الذي مات على الصليب لكي يكفر عن خطاياك.
أجد لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وستي الوطين. أشكو لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وستي الوطين. فيك ربحي ونصري الأكيد، فيك فرحي وبري الوحيد، فيك أمني وحسني الشديد. فيك ربحي ونصري الأكيد، فيك فرحي وبري الوحيد، فيك أمني وحسني الشديد. أجد لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وسر الوطين. أشد لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وسر الوطين. فادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وستر الوطين. أشد لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وستر الوطين. فيك ربحي ونصري الأكيد، فيك فرحي وبري الوحيد، فيك أمني وحسني الشديد. فيك ربحي ونصري الأكيد، فيك فرحي وبري الوحيد، فيك أمني وحسني الشديد. أشد لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك ما دمت في ذا الوجود. أنت إلهي، أنت سيدي، أنت خلاصي وسر الوطين. أشكو لك أيها الفادي الحبيب، أعبدك.